أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. ذكر المصنف أن تحقيق الحق في مسألة استعمال اللفظ في أكثر من معنى يتوقف على بيان مقدمات. ذكرنا المقدمتين الأولى والثانية. المقدمة الثالثة أن المجاز مثل الحقيقة، لا يجوز التعدي عما حصل الرخصة فيه إلى غيره، كما أنه في الحقيقة نقتصر على وضع الواضع، ما وضعه الواضع. كذلك في المجاز نقتصر على استعمالات العرب، يعني ما ثبتت الرخصة في استعماله. المجاز استعمال في غير ما وضع له، ما ثبت استعمال العرب لللاف في غير ما وضع له، وهذه رخصة نوعية، يعني الرخصة في النوع، بمعنى أنه نوع هذا الاستعمال مرخص فيه، نوع هذا الاستعمال مرخص فيه، وهذه الرخصة تستفاد من استقراء استعمالات العرب. يعني مو بمعنى أنه العرب تصرح بأنه هذا الاستعمال المجازي مرخص فيه، لا، نحن نستقرأ استعمالات العرب الجزئية فيحصل لنا العلم أو الظن بأن الاستعمال في نوع هذه الاستعمالات مرخص فيه. يعني لا يجب الرخصة في الجزئيات، مثلا من خلال الاستقراء نفهم أنه يجوز استعمال اللفظ الموضوع للجوز في الكل، يعني لا يجب أن تكون الرخصة في استعمال مثلا الرأس في الإنسان أو يعني في الجزئيات، لا، من خلال الجزئيات نفهم بوجود الرخصة في النوع. إذا ثبتت الرخصة في النوع فيجوز تطبيق ذلك في الجزئيات. ولكن المصنف يقول نقتصر على مورد الرخصة، بمعنى أنه إذا وجدنا أن الاستعمالات في صنف خاص من أصناف النوع أو في نوع خاص من أنواع الجنس، نقتصر على هذا الصنف، نقتصر على هذا النوع، ولا يجوز التعدي إلى غيره من الأصناف أو إلى غيره من الأنواع. هو يذكر بعض الموارد، مثلا إذا رأينا أن العرب تستعمل لفظ الموضوع للجوز في الكل، ولكن لا في مطلق الكل، فيما إذا كان مركبا خارجيا، مو مركب اعتباري، مركب خارجي، وكان الجزء مما قوام المركب به، مثل الرأس بالنسبة إلى الإنسان، فنقتصر على هذا الصنف من استعمال الجوز في الكل، نقتصر على هذا الصنف. كل هذه المقدمة ذكرها المصنف حتى يصل إلى هذه النتيجة، أنه عندما نراجع استعمالات العرب في المجاز، يعني استعمال اللفظ الموضوع للمعنى الحقيقي في المعاني المجازية مع القرينة، نجد أنهم يستعملون اللفظ في المعنى المنفرد، يعني يقصدون بهذا اللفظ معنى مجازيا واحدا ومعاني مجازي متعددة. مثلا عندما يستعمل اللفظ الموضوع للمعنى الحقيقي في معنى آخر، مثلا الأسد في الرجل الشجاع يراد به الرجل الشجاع ولا يراد به المعاني المجازي المتعددة. بعبارة أخرى، لم يحصل لنا العلم بترخيصهم في استعمال المجازي في معاني متعددة في أكثر من معنى. هذا الذي يعني يفيدنا في نتيجة البحث. لاحظوا العبارة، يقول الثالثة: المجاز مثل الحقيقة في أنه لا يجوز التعدي أما حصل الرخصة من العرب في نوعه، مو في شخص هذا الاستعمال، لا في نوع الاستعمال. فإن الحقيقة كما أنها موضوعة بوضع شخصي، في الحقيقة الرخصة في الشخص يعني بوضع شخصي، لأن الواضع وضع شخص هذا اللفظ لشخص هذا المعنى. فالمجاز موضوع بوضع نوعي، الرخصة يعني لا تكون في كل مورد مورد، في كل شخص شخص، بل بوضع نوعي، ولا بد من ملاحظة الوضع النوعي أيضا، وأن الرخصة في أي نوع حصل. والحاصل أنه لا يجب الرخصة من العرب في كل واحد من الاستعمالات الجزئية إذا حصل الرخصة في كليها، وهذه الرخصة ليست بنص من العرب وتصريح منه، بل يحصل لنا من استقراء استعمالاته الجزئية. يعني الرخصة ليست في الاستعمال الجزئي، الرخصة في النوع، ولكن كيف نكشف الرخصة في النوع؟ من خلال الاستعمالات الجزئية. بل يحصل لنا من استقراء استعمالاته الجزئية العلم بتجويزه لهذا النوع من الاستعمالات في ضمن أي فرد من أفراد ذلك النوع. وقد ذهب المحققون من علماء الأدب إلى عدم وجوب الرخصة في الجزئيات، في المجاز لا يجب أن تكون الرخصة في كل جزئي جزئيا، لا، الرخصة بنحو الرخصة في نوع الاستعمال. إذا عرفت هذا فاعلم أنه قد يوجد تلك الاستعمالات في جزئيات صنف من أصناف نوع من أنواع العلاقات المعتبرة في المجاز، مثلا علاقة الجزء والكل في صنف خاص من هذه العلاقة، أو في صنف خاص من أنواع هذه من نوع من أنواع هذه العلاقة، أو نوع من أنواع جنس منها، لا في باقي الأنواع، في نوع خاص، إما في صنف خاص من النوع أو في نوع خاص من أنواع الجنس، ولم يوجد في صنف آخر من ذلك النوع ولا نوع آخر من ذلك الجنس، فالذي نجد الرخصة من أنفسنا هو الحكم بالتجويز فيما لم نطلع عليه من سائر جزئيات ذلك الصنف المستعمل في بعضها. فالذي نجد الرخصة من أنفسنا هو الحق بالتجويز فيما لم نطلع عليه من سائر جزئيات ذلك الصنف المستعمل في بعضها بسبب الاستقراء. نعم، يعني ما وجد فيه الاستعمال، هذا خبر الذي نجد الرخصة من أنفسنا، عفوا، بسبب استقراء ما وجد فيه الاستعمال. هو الخبر هو الحكم، فالذي نجد الرخصة من أنفسنا هو الحكم بالتجويز فيما لم نطلع عليه من سائر الجزئيات، لم نطلع عليه بعنوان جزئي، ولكن بسبب استقراء ما وجد فيه الاستعمال شنو نستكشف ونجد الرخصة في النوع لا في جزئيات الصنف الآخر. في خصوص هذا الصنف لا في جزئيات الصنف الآخر، وهكذا الكلام في النوع من الجنس، يعني الذي نجد الرخصة فيه في هذا النوع بالخصوص بواسطة الاستقراء دون الأنواع الأخرى. مثلا إذا رأينا العربة تستعمل اللفظ الموضوع للجوز في الكل، لكنا وجدنا ذلك فيما كان للكل تركب حقيقي خارجي، مو في مطلق المركب، المركب الحقيقي الخارجي، وكان الجزء مما له قوام في تحقق الكل كالرقبة في الإنسان والعين في الربيئة، فلا يجوز القياس باستعمال سائر الأجزاء في المركبات الحقيقية وجميع الأجزاء في المركبات الاعتبارية. نقتصر على ما حصلت الرخصة فيه من الصنف الخاص بهذه القيود والشرائط. وكذلك وجدنا أنهم يستعملون اللفظ الموضوع للكل في الجزء إذا كان المركب مركبا حقيقيا كالأصابع في الأنامل، يستعمل لفظ الكل في الجزء إذا كان المركب حقيقيا، في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، هنا استعمل الأصابع في الأنامل لأن الأصابع هي مركب حقيقي من الأنامل، واليد في الأصابع إلى نصف الكف في آية السرقة، وإلى المرفق في آية الوضوء، وإلى الزند في آية التيمم. وعند المصنف هذه استعمالات مجازية، استعمال اليد اللي هو موضوع للكل في جزء من اليد، في جزء من اليد، فلا يجوز القياس في غير المركبات الحقيقية. وأيضا إنا وجدنا العربة تستعمل الألفاظ الموضوعة للمعاني الحقيقية في المعاني المجازية مع القرينة الصارفة منفردا منفردا، أعني لا يريد في الاستعمال الواحد إلا معنى مجازيا واحدا. ما ثبتت الرخصة فيه هو أن يستعمل اللفظ في معنى مجازي واحد. كل هذا ذكره مقدمة حتى يصل إلى هذه النتيجة. وبالجملة المجازات المستعملة وحداني غالبا، ولم يحصل لنا العلم بترخيصهم، ترخيص العرب في استعمال اللفظ في مجازين، وعدم العلم بالرخصة كاف في عدم جواز الاستعمال، فإن جواز الاستعمال مشروط بحصول العلم أو الظن بالرخصة. فإذا لم يحصل العلم أو لم يحصل الظن بالرخصة لا يجوز استعمال اللفظ في المعنى المجازي مع إرادة مجازي، معاني مجازي متعددة أكثر من واحد. هذه المقدمة الرابعة الثالثة. المقدمة الرابعة أن المتبادر من التثنية والجمع هو إرادة الفردين أو الأفراد من ماهية واحدة، من حقيقة واحدة. مثلا عندما يقال رجلان يعني أريد منه فردان من الرجل من ماهية الرجل، أو الرجال يعني أكثر من فرد من ماهية الرجل، لا أن يراد ماهيتان أو ماهيات متعددة، شيئان وأشياء متعددة. مثلا عندما يقال عينان، أن يراد بالعينان الذهب والفضة، هذا يصير ماهيتين متعددتين. والتبادر كما ذكرنا سابقا علامة الحقيقة، فالتثنية والجام حقيقة في إرادة فردين أو أفراد من معنى واحد، من ماهية واحدة، لا أن يراد معنيين يعني ماهيتين متعددتين أو ماهيات متعددة. فلذلك المصنف يقول اختبر نفسك في مثل رأيت مسلمين أو مسلمين. رأيت مسلمين أو مسلمين يعني رأيت رجلين من المسلمين أو رأيت رجال من المسلمين، وليس المتبادر منه أني رأيت شخصين باسم مسلم أو أشخاص باسم مسلم، وهذا يصير ماهيات متعددة، أشخاص متعددة، يعني معاني متعددة، هذا غير هذا الشخص. فلذلك عندما مثلا يقال زيدون زيدان أو زيدون، هذا على سبيل المجاز، يعني يراد بالزيد أولا المسمى بزيد، يراد بزيد مو شخص خاص، المسمى بزيد، ثم يثنى ويجمع، هذا يكون مجاز، لأنه على خلاف التبادر في المثنى والجام. التبادر في المثنى والجام يعني فردان من ماهية واحدة أو أفراد من ماهية واحدة، فزيد شخص واحد، ماهية واحدة، شخص واحد، ليس له فردان أو أفراد. فحتى يكون له فردين أو أفراد يراد به المسمى بزيد، المسمى بزيد يصير له أفراد متعددة، يصير له أفراد متعددة. لاحظوا العبارة، يقول المتبادر من التثنية والجام هو الفردان أو الأفراد من ماهية واحدة، لا الشيئان أو الأشياء المتفقات في الاسم، يعني ماهيات متعددة ولكن متفقة في الاسم فقط، مثل الذهب والفضة متفقتان، متفقان في الاسم يعني في العين، فيكون حقيقة في ذلك، يعني حقيقة في الفردين أو الأفراد من ماهية واحدة. فإن التبادر علامة الحقيقة، وتبادر الغير من علائم المجاز. فإن شئت اختبر نفسك في مثل رأيت مسلمين أو مسلمين، فإنه يتبادر منه رجلان مسلمان أو رجال مسلمون، لا الرجلان المسميان بمسلم والرجال المسمون بمسلم. فيعتبر في الأعلام المثنيات والمجموعات مفهوم كلي، العلم بما هو علم فرد واحد لا يمكن أن يثنى أو يجمع، فيعتبر فيه أن يراد به مفهوم كلي في مفردها مجازا، يعني يراد بزيد شنو؟ المسمى بزيد، مثل المسمى بمسلم، عندما يقال رأيت مسلمين أو مسلمين يراد المسمى بمسلم أو المسمى بزيد مثلا، ثم يثنى ويجمع، فيكون إرادة المفهوم الكلي من زيد هذا مجاز، ولكن استعمال التثنية والجام فيها يكون على نحو الحقيقة، لأنه صار له أفراد متعددة فاستعمل في فردين أو أفراد. المجاز من جهة أنه أريد بالعلام مفهوم كلي، باللفظ الموضوع للعلام مفهوم كلي. ويؤيد ما ذكرنا ويؤكده أنه لو قلنا بكفاية مجرد اتفاق اللاف في التثنية والجام للزم الاشتراك في مثل عينين إذا جوزنا استعماله حقيقة في الشمس والميزان أو البصر والينبوع، فلا بد من التوقف. يعني إذا قلنا عينين هو يعني يكفي في استعمال التثنية والجام، مجرد الاتفاق في اللاف يعني عندما نقول عينين قد لا يراد عينين يعني هذا عينين الباصرتين، بل يراد الشمس والميزان أو يراد البصر والينبوع، فمن دون قرينة لا بد من التوقف، مع أنه لا يتوقف في حمل العينين على معنى واحد، على ما يراد به معنى واحد، يعني العينين الباصرتين مثلا أو العينين الجاريتين. فيلزم ها هنا قرينة أخرى، قرينة أخرى يعني قرينة خاصة بالتثنية والجام، لأن التثنية للنوعين لا للفردين من نوع، يصير للنوعين، الأنواع متعددة. والمجاز خير من الاشتراك فيتكثر الاحتياج إلى القرائن. لما صار مجاز، المجاز يحتاج إلى قرينة فيتكثر الاحتياج إلى القرائن، قرينة للمجاز وقرينة نعم للاشتراك، قرينة تصرف عن المعنى يعني الحقيقي وهو إرادة المعنى الواحد، وقرينة تعين هذا المعنى لأنه صار معاني متعددة، الذهب والفضة، الميزان والشمس، البصر والينبوع، فيحتاج إلى قرينة أخرى تعين المعنى. المقدمة الخامسة، وما كان بنائي أدخل في هذه المقدمة، ولكن يعني نعم الله يحفظك. الخامسة، المتبادر من النكرة المنفية المفيدة للعموم هو نفي أفراد ماهية واحدة. إذا استعملت نكرة في سياق النفي هذه تفيد العموم، المتبادر من هذه النكرة، من نفي هذه النكرة، هو نفي أفراد متعددة يعني من ماهية واحدة. مثلا عندما يقال لا رجل في الدار يعني لا يوجد فرد من أفراد ماهية الرجل. الخامسة، المتبادر من النكرة المنفية المفيدة للعموم هو نفي أفراد ماهية واحدة. وأيضا الاسم المنكر إذا اعتبر خاليا عن اللام والتنوين وعلامة التثنية، هذا يحتاج إلى بيان بعض الأمثلة فغدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل محمد.